طيب ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله: ومني الآدمي. هذا أحد المسائل المتعددة: بول ما يأكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤل سره ما دون في الخلقة. هذه ست مسائل كلها أخبر عنها بخبر واحد وهو قوله طاهر. مني الآدمي طاهر، والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة، وهو ماء غليظ، وصفه الله بقوله من ماء مهين. مهين يعني غليظ، ما يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك. هذا الماء منه خلق آدم، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء، خلق الصديقون والشهداء والصالحين، فهو طاهر. ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طرق. الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا واحد. الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى أن شيئا ما نجس فعليه الدليل. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة تغسل الرطب من منيه وتفرك اليابس، تفرك بظفرها بدون غسل ويصلي فيه، ولو كان نجسا ما اكتفي فيه بالفرك، لأن النجاسة ما يكتفى فيها بالفرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من حيث يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء، أو قال: تغسله ثم تصلي فيه. فلا بد من الغسل بعد الحت، ولو كان نجسا لكان لا بد من غسله بكل حال. أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البررة الأطهار أصلهم نجس، أن يكون أصلهم نجسا. ولهذا مر رجل بعالمين يتناظران فقال: ما شأنكما؟ قال: كنت أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. نعم، لأن واحد منهم يرى نجاسة المني، واحد يرى طهارته. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد مناظرة بين رجلين، أحدهما يرى طهارة المني والثاني يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم، لو رجعتم إليها في كتابه بدائع الفوائد غير الفوائد، لو كتاب اسمه الفوائد وكتاب اسمه بدائع الفوائد. طيب، فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون إنه نجس كفضلات بني آدم؟ كفضلات بني آدم، فإن فضلات بني آدم كالبول والغائط نجسة، فلماذا لا تجعلون هذا مثله؟ فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة، فريقه نخاطه عرقه كله طاهر. ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المني. البول والغائط هو فضلة الطعام والشراب، وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس وفي مناظر الناس فكان نجسا. أما المني فبالعكس، المني في الواقع خلاصة الطعام، لأنه عبارة عن تحول المني لقوة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدا مهيئة لأن تكون أصل لبني آدم. فكيف تكون هذه الخلاصة مثل السفل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب؟ الطعام والشراب يتحول أولا إلى دم، هذا الدم يسقي الله به على الجسم، ولهذا يمر على الجسم كله كما تعرفه من يعرف دورات الدماء، ثم عند حدوث الشهوة يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه الآدم. فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا، وإذا كان فرق واضحا هل يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم ولا لا؟ لا يمكن. هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة، وهذه فضلة خبيثة منتنة مكروهة سفل سفل، الشيء اللي ما في نافع هو اللي ينزل، فلا يمكن أن يقاس. فإذا يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته، وطرق الطهارة الآن ثلاثة قلناها. طيب، قول مني الآدمي مفهومه أن مني غير الآدمي نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، وهذه قاعدة عند العلماء، يقولون المفهوم لا عموم له، مفهوم مخالفة، لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة. أفهمتم القاعدة الآن؟ طيب، إذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم، فالمفهوم لا عموم له. وش معنى لا عموم له؟ أي أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصور، يكفي في اعتباره أن يخالف المنطوق في صورة من الصور. طيب، هذا اللي عندنا، وبنجيب مثال أيضا من الحديث، لكن نحل الكلام المؤلف. مني الآدمي طاهر، مفهومه مني غيره ليس بطاهر. وقد سبق لنا قريبا أن مني ما يؤكل لحمه طاهر وهو غير آدمي، كذا. إذن مني ما لا يؤكل لحمه، مني ما لا يؤكل لحمه نجس، من ناخذه من مفهوم قوله مني الآدمي. فصار المفهوم الآن يتضمن شيئين، أحدهما يوافق المنطوق والثاني يخالفه، صح ولا لا؟ طيب، فصح أن نقيد بالآدمي، لأن لدينا صورة من الصور تخالف هذا الحكم، وهو مني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. كل ما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس، حتى وإن كان طاهرا في الحياة، مثل الهرة منيها نجس، كذا منيها نجس. طيب، الديك طاهر طاهر، إذن طاهر 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 ولا لا؟ والهرة نجس. الفأرة نجس لأنه لا يؤكل لحمه. هذا الحكم أخذناه من كلام المؤلف من المفهوم، أخذناه من المفهوم، واضح؟ طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس؟ وش الدليل؟ يقولون أننا نقيس على البول، البول والروث منه نجس، فيكون هذا نجس لأن الكل فضله. يورد عليهم الآدمي وقال آدمي بوله وروثه نجس، لماذا جعلتموه منيه طاهرا؟ يجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره. وقال بعض والريق وشبهه، نعم، لكن الحمد لله أن هذه المسائل ما تعم بها البلوى، هذه مسائل الظاهر أنه يندر أن توجد. نعم، مثل يلقى الإنسان مثلا هر نزع على هره وخرج منه شيء، وأبعد من ذلك فأر نزع على فأر، نعم، ما توجد. فالحمد لله أن مسألتها قليلة، نعم، والقول بأنها طاهرة أو المناظرات فيها نظر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أن من أهل العلم من قال إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب. نعم سبق. طيب الحمد لله، إذا كان هذا فإن هذه المادة لمني ما لا يقل لحمه الغالب أنها تكون قليلة جدا يعفى عنها. طاهر ها؟ بل نمنع القياس، نقول هذا قياسكم قولكم إنه فضلات خرج من بني آدم فكان نجس كالبول، فالجواب ليس كل فضلات تكون نجسة بدليل العرق والدم والريق والنخامة وما أشبهها كذا. طيب كالبول أيضا ممنوع، وجه المنع. إذا الحمد لله أن تقرر أن القول الراجح أنه طاهر، عرفت. وقول بعضهم أنه كالمذي يقال هناك فرق بينه وبين المذي، فرق بينه وبين المذي. والمذي الصحيح أنه ليس كالمني، المذي قصدي ليس كالبول، المذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأنه وأن له حكما بين المني والبول، فهو ليس بطاهر وليست نجاسته مغلظة، بل يكتفى فيه بالنضح. وإن كان بعض العلماء قال إنه طاهر وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني، لكن يقال فرق بينهم فرق، فهو طهارته مخففة. وأيضا يوجب شيئا من الغسل لكنه غسل محصور، ما هو؟ غسل الذكر والأنثيين فقط، لا غسل بقية البدن. طيب نعم صحيح، هذا مو صحيح. أول ما في الله يحصل من المذي أبدا. هذا مبتدا درس اليوم. رطوبة فرج المرأة طاهر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة، وأنها إذا أصابت الثوب نجست، ومنهم من يقول إنها طاهرة. فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إن هذا شيء خارج من سبيل فكان نجسا كالبول، وقعدوا هذه القاعدة أن جميع ما خرج من سبيل في الأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم من ابتلي به من النساء، لأن رطوبة فرج المرأة ليس عاما لكل امرأة، بعض النساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه، وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبدا من هذا، فهن يختلف. لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه نجس. ولهذا اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنها طاهرة إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، واستدلوا لذلك بأن الرجل لجانع المرأة، ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة، لا يقال نقول إنها نجسة ويعفى عنها، لأن إذا قلنا إنها نجسة احتجنا إلى القول بأنه يعفى عنها، احتجنا للقول بأنه يعفى عنها إلى دليل. نعم، فإن قالوا الدليل المشقة فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة، ولكن للمشقة من التحرز منها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه. لكن المذهب كما ترون أنها طاهرة، ودليلهم ما أشرت إليه. وبناء على ذلك تختلف الرطوبة، رطوبة فرج المرأة، بينما يخرج من مسلك الذكر وبينما يخرج من مجرى البول، لأن الفرج بإذن الله له مجريان، مجرى مسلك الذكر هذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجال البول ولا شيء أبدا، وهو يخرج من أسفل، من أسفل الفرج، ومجرى آخر مجرى البول من أعلى الفرج، هذا هو الذي يتصل بالمثانة. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء في المثانة، وهذه الرطوبة من مجرى البول، فهي نجسة، وحكمها حكم سلس البول، وإذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر فإنها طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، وإنما تخرج من هذه المسارك الذي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها، فيكون ذلك طاهرا. يبقى النظر هل ينقض الوضوء أم لا، فيقال أما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء لأن الظاهر أنه من المثانة، وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء، بل لم أجد أحدا قال بأنه لا ينقض الوضوء إلا ابن حزم، ابن حزم يقول لا ينقض الوضوء، ثم يقول هذا ليس ببول ولا مذي، ويستدل عليه بالنفي، يقول ما دام هذا ليس ببول ولا مذي فالذي يقول إنه ينقض الوضوء عليه الدليل، بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق، وإنما قاله من عنده، والعجيب أنه يقوله قياسا وهو ينكر القياس. نعم، لكن على كل حال نقض الوضوء أهون من القول بنجاسة، لأن القول بنجاسة صعب، ونقض الوضوء نقول إن كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول، بمعنى أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج، وإذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، لأن هذا حكم سلس البول، إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وإذا كان ليس له وقت ينقطع فيه فهو يصلي متى دخل الوقت بشرط أن يتحفظ ما استطاع. ما في السؤال إلا بعد، ما جاءت الأسئلة. طيب، إذن رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إن ذلك إنها خارجة من السبيل فتكون نجسة كسائر ما يخرج من السبيل. والذين قالوا إنها طاهرة قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيل نجسا بدليل المني يخرج من السبيل وليس بنجس. وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على أنها نجسة لأن الظاهر أنها خرجت من المثانة، وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون طاهرة لأنها ليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. بل إن عندنا دليلا إيجابيا في هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر، ولو كان نجسا للزمه غسل الذكر، ولو كان نجسا لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب غسلها، بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس. نعم. ثانيا قال وسؤر الهرة وما دونها. الهرة القطة معروفة، سؤرها بقية شرابها وطعامها، السؤر بمعنى الباقي، ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذا، السائر بمعنى الباقي والسؤر بمعنى البقية، بقية طعامها وشرابها طاهر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فحكم وعلّت، حكم بأنها ليست بنجس. والنجس والطهارة والطاهر أو النجاسة والطهارة نقول نقيضان أو ضدان، هما إما ضدان أو نقيضان. طيب قول هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس؟ لا. إذا كان ما في شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقيضان، لأن الضدان اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث، بينهما ثالث بمعنى أنه يمكن أن يرتفع كالسواد والبياض. نعم السواد والبياض هذان ضدان، لأن هناك شيء لا أسود ولا أبيض. طيب لكن حركة وسكون نقضان، لأنه ما في شيء لا حركة ولا سكون، وجود عدم نقضان. هذا الظاهر أن هذا الباب طهارة ونجاسة نقضان، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يقتضي أنها طاهرة، لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب إذن قول الرسول إنها ليست بنجس هذا الحكم، العلة إنها من الطوافين عليكم، الطواف من يكثر الترداد، ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يكثر الدوران عليه، فمعنى الطوافين أي المترددين عليكم. المؤلف رحمه الله يقول سؤر الهرة طاهر، ونقول نعم سؤر الهرة طاهر بمقتضى الحديث. طيب وما دونها في الخلقة؟ طيب القياس، قياس عليه، القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامدة. ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة؟ الطواف، التطواف علينا. إذا كانت العلة التطواف علينا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إنها صغيرة الجسم، لو قال إنها صغيرة الجسم لقلنا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. انتبه، أقول إذن كون العلة صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. العلة التطواف، وكون التطواف علة معلوم المناسبة. وفي المناسبة مشقة التحرز، مشقة التحرز. إذن فلا ينبغي أن نعلق الحكم بما دون الهرة. ثم لو أردنا أن نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها، لأن ظاهر كالمؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل فهو نجس، لأنه قال الهرة وما دونها. فنقول على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا صغر الهرة وما سواها في الجسم في البدن طاهر، لا أن تقولوا وما دونها، لأن لا بد أن يكون الفرع مساويا للأصل. فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا وعليه. فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، حكمه كالهرة. إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع وهو الكلب، فإن الكلب لا أحد يشك لأنه كثير الطواف على الناس، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغمس، إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فيكون هذا مستثنى. طيب واحد سأل أولا وقلت انتظر، نعم يكفي جماعة صلاة الجماعة لأن هذا عذر. الأهلي والبغل منه نجسة. أولا سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التيسير. طيب أفادي نبدأ درس الآن، ها؟ نعم. نعم. هذا قبل وجوب الغسل، هذا من جنس كان بالأول إذا جامع النساء ولم ينزل فكالمذي، يعني ما فيه إلا غسل الذكر فقط. كغسل عن المذي مو هذا شأن النجاسة. لا ما يجب الغسل، ما يجب الغسل. نعم. اللي أخرج من نسخة الحكم كله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل فقط، والغسل غير الغسل، لأن الغسل لابد فيه من دلك أو شبهه مما يزيل الأثر، وهذا ليس بواجب الغسل. نعم.
معروف أن المذي يتقدم الجماع،
ما هو على كل حال يا أخي، ما هو كل الناس كذا، لا كثير كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع. والله ما نقدر عاد نحكم على الغالب، ولا يحتاج الى تتبع الناس اخذ السته، لكن اذا خرج، لان المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوه، واما في اول ثورانها فليس في مذي، هذا الغالب، هذا اللي انا اعرف، اللي انا اعرف هذا
ما خرج يتعين عليه،
بس اي معلوم، لان المذي هذا نجس. طيب يقول المؤلف وسباع البهائم والطير والحمير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. قول السباع الظاهر أنه بالرفع، نعم، يعني وسباع مبتدا ونجسة خبر، وليس المراد سؤر سباع البهائم، لأنه لو كان معطوفا على قوله الهرة لقال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس بالتذكير، وعلى هذا فيكون سباع مبتدأ، سباع البهائم، سباع البهائم هي البهائم التي التي تأكل وتفترس، مثل الذئب والضبع والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك، إذا كانت أكبر من الهرة، إذا كانت أكبر من الهرة. وقوله الطير يعني وسباع الطير، ومثلنا قبل قليل بالنسر، وأظن الرحم أيضا كبيرة، ولا أصدق دون الهرة أقل من الهرة. المهم سباع الطير التي هي أكبر من إيش؟ تحل من الطيور. قال والحماء والحمار الأهلي، الأهلي أكبر من الهرة. وقول الحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي حلال الأكل فهو طاهر، لكن الحمار الأهلي محرم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. وقوله والبغل منه، البغل منه أي من الحمار الأهلي. والبغل هو حيوان أو دابة تتولد من الحمار إذا نزع على الفرس، الحمار إذا نزع على الفرس تولد منه البغل، ولهذا قال البغل منه أي من الحمار الأهلي. فإن كان من حمار وحشي كما لو نزع حمار وحشي على فرس فإن هذا البغل منه طاهر، طاهر، لأن الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر، فما تولد من الطاهر فهو طاهر. طيب المتولد من الحمار الأهلي وهو البغل متولد من الفرس لماذا كان نجسا؟ تغريبا لجانب الحظر، لأن هذا البغل خلق من الفرس والحمار الأهلي على وجه لا يتميز به أحدهما عن الآخر، فلا يمكن الآن فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال ولا تمييز بينهما، فيكون يكون البغل نجسا، هو حرام لا شك فيه لكن نجس، يكون نجسا لأنه متولد من نجس وطاهر فغلب جانب الحظر. واضح؟ طيب إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آثارها نجسة، فإن آثارها نجسة، آثارها يعني بقية شرابها وطعامها يكون نجسا. فلو أن حمارا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإن هذا الماء نجس، هذا كلام المؤلف ولنقر عليه. وذهب بعض العلماء وهو كثير من أهل العلم رحمك الله إلى أن آثار هذه البهائم طاهر، آثارها طاهر، أي أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجس. قال لأن هذا يشق التحرز منه غالبا، فإن الناس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة، تكون مكشوفة، فتأتي هذه الأشياء السباع فترد عليها وتشرب. فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة، وعلى هذا فتكون طاهرة. والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض، فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة. فمما ورد مما يدل على الطهارة حديث القلتين، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السباع طاهرة، بل جعل الحكم منوطا بالماء وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على أن ورود هذه السباع على الماء يجعله خبيثا، يجعله خبيثا لولا إيش؟ لولا أن الماء بلغ قلتين. وفي أحاديث أخر وإن كان فيها ضعف لكنها لها عدة طرق تدل على أن ما بقي من آثار على أن آثار البهائم هذه طاهرة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي، وهذا يدل على أنه طاهر ولا بأس به. ويمكن أن يجمع بين الحديثين فيقال إن تغير، إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فإنه لا بأس به يكون طهورا، وإن تغير كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه فإنه يكون نجسا. وبهذا نجمع بين الأحاديث ونقول سؤر هذه البهائم إن كان كثيرا لم ينجس، وإن كان يسيرا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس، وحينئذ نكون وفقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة. إلا أن الحمار الأهلي والبغل فيه قول قوي أو فيهما قول قوي بالطهارة، يعني أنهما طاهران، وهذا اختيار موفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد. يقول الصحيح طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل والأمة يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطبا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتحرزوا من ذلك. وهذا القول هو الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران، فسؤرهما يكون طاهرا وعرقهما طاهر وريقهما طاهر وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضا. وهذا يؤيد ما أشرنا إليه من قبل في حديث أبي قتادة في الهرة، إنها من الطوافين عليكم، فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوهن، فإن التحرز منهن شاق جدا. طيب، فإن قال قائل الكلاب أيضا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزرع والماشية والصيد يكثر دورانها واصطوافها، نقول فيه نص، هذا فيه نص أخرجها، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمس، وفي لفظ لمسلم فليرقه، إذا شرب الماء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليصله سبع مرات، لفظ مسلم. وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطوافين. طيب، انتهى الكلام على إزالة النجاسة، وإن شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة لأنه مهم، لأنه ينبني عليها الصلاة ونجاسة الثياب وطهرتها، لأجل نشوف ما الذي يعفى عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفى، وما هو النجس من غير النجس. والدرس القادم سيكون إن شاء الله تعالى مذاكرة فيه، فلاحظوا الآن إذا أمكن أنكم أنتم بأنفسكم تحصرون الأشياء التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها، نعم أي أما الآن فنبدأ بالحيض وما أدراك ما الحيض؟ الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال، ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء، حتى إن بعض الطلبة قال لأستاذه ذات يوم: يا شيخ إننا لسنا نحيض فدعنا من باب الحيض. نعم، لأنه مشكل على قواعد المذهب، يعني في بعض الكتب ولا سيما الشافعية هم طويلين جدا فرعين، يعني هذا الباب 150 صف، عبارة كتاب كامل. والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة أنه باب سهل يسير، لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابة، ما درسها نساء الصحابة. المرأة إذا جاء الحيض وقفت عن الصلاة وغيرها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها جعلته غير حيض. فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدا، ولهذا الأحاديث الواردة فيها ما هي كثيرة. لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب أن نعرفها، أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب، ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة، فما وفق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفه تركناه، وقلنا غفر الله تعالى لمن قاله. أولا، ما هو الحيض؟ الحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، يقال حار الوادي إذا سال. وأما في الشرع فإنه دم يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة، دم يسيل يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد، ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيض، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة يتغذى به، إذ أن الجنين لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروج، وكيف يخرج؟ لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروق ويكفي عن الأكل والشرب لهذا الكائن الحي. والحيض دم طبيعة، ليس دما طارئا أو عارضا، بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: إن ذلك دم عرق. فهو دم طبيعة من طبيعة البشر. نعم، وقد قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له سرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفستي، يعني حطي. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه كتاب الشرعي ولا قدرية؟ قدرية، كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم، يعني وإذا عرف الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه. وهذا الحيض قلنا إنه يعتاد أنثى عند البلوغ، لأنه يحصل به البلوغ، يحصل به البلوغ. ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الأيام ابتداء وانتهاء؟ المعروف عند الفقهاء نعم، والصحيح لا، الصحيح لا، ليس له حد. لكن على كلام الفقهاء له حد. قال المؤلف في حده ابتداء في السنوات لا حيض قبل 6 سنين. لا حيض شرعا ولا حسا؟ شرعا، شرعا لا حيض قبل 6 سنين. فإن حاضت قبل 9، قبل تمام 9 فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا موقتا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض، دم عرق لا يثبت له أحكام الحيض. إذا لا حيض شرعا أو حسا؟ شرعا. قبل 9 سنين دخولها أو انتهائها؟ لا، انتهائها، قبل انتهائها. فإذا حاضت أم 9 فليس بحيض، وبعد 9 حيض. كذا نشوف كلام المؤلف الآن. لا حيض قبل 9 سنين، إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قبل ابتداء 9، وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا بعد انتهاء 9 وهو كذلك. ولا بعد 50، ولا بعد 50، 50 إيش؟ 50 سنة. فلو أن امرأة استمر بها الحيض، استمر بها الحيض على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. مثال ذلك امرأة تتم 50 سنة في شهر ربيع الأول، فجاءها الحيض على عادته في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو على عادته. نعم، على كلام المؤلف ليس بحيض، على كلام المؤلف ليس بحيض. ليش؟ لأنه بعد 50، ولا حيض بعد 50. ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية، ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة، ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم. بعد 50 لا حيض. طيب ما هو الدليل؟ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل. قالوا الدليل لأن ذلك غير معروف عادة، غير معروف عادة، يعني أن العادة الغالبة أن لا تحيض المرأة قبل تمام 6 سنين، والعادة الغالبة أن لا تحيض بعد إيش؟ 50 سنة. فيقال هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. أولا لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة. ثانيا أن الدليل على خلافه، لأن الله عز وجل علق الأحكام على الحيض وبين طبيعة الحيض، فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى. فمتى وجد الدم الذي هو الأذى؟ نعم، فهو حيض، لو لم يكن لها إلا شهر واحد. عاد هذا لا يمكن، الظاهر حتى رحمها ما يمكن، صغير جدا. طيب المهم متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به. وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد 8 سنين غالبا، لكن النساء يختلف، النساء يختلفن. أما بعد 50 سنقول أيضا الدليل على خلاف ما قلتم، لأن الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر يئسن. والمرأة التي حاضت في آخر شهر من 50 وأول شهر من 51 هل هي آيسة؟ ها؟ ولا لا؟ غير آيسة، هذا حيض حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا فيه اختلاف أبدا. من يقول إن هذه آية؟ والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا؟ باليأس، باليأس. وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة. فتبين الآن أن تحديد أوله بالتسع سنين نعم ليس عليه دليل، وتحديد أول آخره بخمسين ليس عليه دليل. إذن على أي شيء نعتمد؟ نعتمد على الأوصاف. الأوصاف، الحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو الأذى فهو حيض، فهو حيض. وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ باليأس منه، فمتى وجد اليأس حصل انتهى الحيض، وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض. قال المؤلف ولا مع حمل، يعني ولا حيض مع حمل. فهذه ثلاثة أشياء، اثنان زمنيان وواحد حال. وش الحال؟ الحمل، يعني ولا حيض حال كون الأنثى حاملا. وش الدليل؟ الدليل من القرآن والواقع. قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى واللائي لم يحضن، يعني عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. وقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حيض، بثلاث حيض، هذه عدة المطلقة. فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها كم؟ ثلاثة قروء. لو حاضت لكان عدتها ثلاثة قروء. هذا دليل. دليل آخر واقعي حسي، وهو أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، بانقطاع الحيض. وهذا يدل على أن الحمل لا حيض معه. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس. وقال بعض العلماء بل الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد لها، فإنه حيض، فإنه حيض. واستدلوا بما أشرنا إليه أولا من أن الحيض إيش؟ أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة للحامل، لا، فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس بحيض، ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يحكم، أو لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد. الحمل يسمى عند الفقهاء أم العدد، فهو حاكم على كل ما سواه من العدد. ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته انقضت العدة، بينما المتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. ألغي حتى العدد، حتى الزمن ألغي. فالسبب في هذا، الحكمة من ذلك، لا لأن الدم ليس بحيض، ولكن لأن الحمل أقوى، الاعتداد بالحمل أقوى من الاعتداد بغيره. واضح؟ ولهذا لو حارت الحامل ثلاث حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقض، عدتها لا تنقض بالحيض. ولهذا أيضا تعرفون أن طلاق الحامل جائز ولو وطئ الإنسان في الحال. السبب لأنها تشرع في العدة من يوم يطلق، ما لها عدة حيض، فيجي طلاقها في الحال ويثبت ويقع عليها الطلاق. فالحاصل أن الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح، لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح. فإذا رأت الحامل الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض، تترك من أجل الصلاة والصيام وكل ما تفعله الحائض، إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدة. والسبب لماذا لا عبرة في العدة؟ لأن الحمل أقوى منه. أين
له يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه ستا أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا حيضتا ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، بل فإن فعل فعليه دينار أو نصف كفارة.
دينار أو نصفه كفارة،
ويستمتع منها بما دونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟
بعد 9 سنوات إلى 50 سنة.
ما هو الدليل؟
الدليل العادة، يكون العادة إن لا يكون الحيض إلا بعد 9 سنوات إلى 50 سنة.
العادة الغالبة.
نعم، هي العادة الغالبة.
طيب، أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام،
قال رأيت جدة لها 21 سنة.
رأيت جدة لها 21 سنة.
ما ذكر
جدة، كيف ذلك؟ هي أم وأم، حارت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حارت لتسع سنوات وولدت لعشر. نعم، كم صار؟ 20. وسنة الحمل أجابت بنت، صارت 21 سنة. جدة لها 21 سنة. طيب، إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حارت قبل 9 سنوات، فماذا يكون حيضها؟ أين امرأة حارت لأقل من 9 سنوات؟
على المذهب لا يكون حيض،
ما لا يكون حيض. وحكمه حكم
الدم.
أي دم؟
ليس له يعني حكم
السحارة. حكمه حكم السحارة، وثلاثة شرطان حكمها. بعد 50 سنة امرأة استمر مع الحيض حتى تم لها 50 سنة، فماذا يكون هذا الحيض؟
يكون كالدم، شيء خارج من أثر الحيض. بعد 50،
وش حكمه؟
ممكن كالدم.
أي دم؟
دم الحاضة. كالدم خارج من
طيب، أي دم؟ رعاف يعني، كالرعاف ولا شلون؟
كأي دم يعني خارج من
محمد؟
استحاضة.
أي نعم، حكمه حكم الاستحاضة. كل دم لا يصلح أن يكون حيضا فحكمه حكم الاستحاضة. نعم، طيب هل يكون الحيض مع الحمل؟ نعم لا يكون. ما الدليل؟ من السنة أو من المثال؟ الوش الدليل؟ الدليل الواقع. طيب هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟ المذهب الأئمة هذا، لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عن قول في ذلك؟ لا.
قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في انقطاع الحيض.
نعم قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في انقطاع الدم. نعم طيب
ففي دليل ولا آية.
طيب أي آية؟
قلت لكم ولا جميعهم من يضعنا في
الدم. وجد دلالة؟
دلالة أن لو كانت هناك حيض فجل عدة على الحمل.
طيب ما هو؟
لا توصى حامل حتى تحريم ولا غير حامل حتى
لا تطع حامل
حتى
تضع. نعم.
ولا غير حامل حتى تهيئ.
وش وجه الدلالة؟
لأنه وضع
غير الحامل الحيض ولا جمعه للحامل. طيب. هذه ثلاثة أدلة يعني دليلة من القرآن كلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزن ولكنه ليس بدليل. هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة والغالب. العادة والغالب قالوا والعادة والغالب لها أثر في الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة فامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فرجع فردها إلى العادة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لا تحد لهذا التحديد، إنه لا تحد لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حي فهو حي لعموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن. فقوله قل هو ألم هذا حكم معلق بعلة وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس وليس له رائحة كريهة ولا نتن فإنه يحكم بأنه حيض. وقال تعالى ولا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال ولا يئسن من المحيض يئسن من المحيض، ما قال لا يبلغن لهن 50 سنة، قال يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لا تستعجل تجيب شيء من كيسك يا. طيب فلما كان الله عز وجل رد هذا الأمر إلى أمور معقولة معللة وجب أن يثبت الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائها. وأما العادة فإنها خاضعة لجنس النساء وخاضعة أيضا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وهذا شيء واقع. يعني بعض النساء ينقطع عليها الحيض 4 أشهر كاملة، الشهر الخامس يأتيها الحيض شهرا كاملا كأنه والله أعلم ينحدث هذه المدة ثم يأتي جميعا كقضاء الصلوات. ومن النساء أيضا من تحيض في الشهر 3 أيام 4 أيام 5، ومنهم من تحيض 10، فتختلف النساء. فالصواب في هذا أن نقول متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم. وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله عز وجل ولا حيض لهن، نحن نقر بأن الحامل تحيض ولو حاضت ثلاث مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقض. وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض، وكذلك في مسألة السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا لا حيض أو قرن حتى تحيض، نحن نقول بهذا أيضا الحامل لا توطأ ولو أنها حاضت ثلاث مرات، لأن الحامل كما مر علينا في العدد هو أم العدة، كل العدة تندمج فيه. طيب يقول مالك وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع. قوله أقله يوم وليلة هذا أنهى شيء في القلة، فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة 20 ساعة فقط، وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو ثخونته، فإنه ليس بحيض، لأن أقل كم يوم وليلة، فما كان ناقصا فليس بحيض حتى وإن جرى جريانا، ما دام ناقصا عن يوم وليلة فليس بحيض. انتبهوا إلى القواعد نذهب في هذا. لماذا؟ قالوا لأن العادة لم تجري أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله يوما وليلة. طيب أكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما أيضا الدليل العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على 15 يوما، ولأن ما زاد على 15 يوما معناه أنه استغرق أكثر الوقت، استغرق أكثر الوقت ولا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل، دائما في المسائل اللي فيها ترجيح نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل، فإذا كان 16 يوما معناه أن الطهر 14 يوما، 14 يوما ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر، فنجعل هذا الأكثر كأنه كل. ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، فإنها تكون مستحاضة. قالوا فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا أي الزائد على 15 يكون استحاضة، فكل امرأة زاد حيضها على 15 يوما فإنه يكون استحاضة، ويأتي جل حكم الاستحاضة. الآن القواعد محددة ولا لا؟ متى جاءت المرأة تسألنا تقول إنه أصابها الدم لمدة 20 ساعة فهل علي قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ لا، نعم عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر. واضح؟ طيب امرأة زاد الدم على 15 يوما فجاءت تسألنا نقول الآن أنت مستحاضة، أنت مستحاضة فلا تجلسي هذه المدة، والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تمييزها أو غالب النساء. طيب يقول مؤلف طيب يقترح ذلك بأن نقول إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟
إذا حارت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأنها أكثر المدة فيها دم فتكون مستحاضة، جعل للأكثر في حكم الكل. واضح؟ طيب. خطأ، نحكم بأنها مستحاضة ثم نرجع لأحكام المستحاضة الآتي إن شاء الله. المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد كان لها عاد رجعة عادتها وإلا إلى تمييزها وإلا إلى غالب النساء. المهم أن نفهم بأنها مستحاضة. مرة ثانية، ما زاد ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة، فهو استحاضة ليس بحيض لكن نقول هو استحاضة. ما أتى مع الحمل لا ليس بحيض، ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليه أنه دم فساد، دم فساد إنما حكمه حكم الاستحاضة. طيب، أقل الطهر بين الحيرتين 13 يوما وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض 6 أو 7 هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهذا أيضا هو الواقع، فإن غالبا الحيض عند النساء فإن الحيض عند غالب النساء يكون 6 أيام أو 7. طيب، أقل الطهر بين الحدثين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد 12 يوما جاءها الدم فهذا ليس بحيض. ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحدثين 13 يوما. طيب، امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتاها الحيض بعد 10 أيام، أتاها الدم بعد 10 أيام ليس بحيض لأن أقل الطهر 13 يوما. فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل 13 يوما ليس بحيض ولكن له حكم الاستحاضة، له حكم الاستحاضة. واضح؟ الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقالت انها انقضت عدتها في شهر، فقال علي بن شريح اقض فيها، قال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل وإلا فلا. فقال علي قالون يعني جيد، لكن بلغة الروم قالون هذه جيد منها عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر وادعت أنها انتهت عدتها هذا بعيد ولا لا؟ بعيد أنه تحيض 3 حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدا احتاجت إلى بينة، إلى بينة كيف نوزع الحيض 3 والأطهار على شهر. حابت يوم وليلة هذا أول يوم، ظهرت 13 يوم، كم مضى من الشهر؟ 14. حاضت 15 يوم وليلة، كم بقي؟ 14 بالتأكيد أو 15. ظهرت 13 يوم، كم بقي؟ بقي يوم أو يومين.
حاضت يوم وليلة الحيضة الثالثة انتهت العدة انتهت العدة، لكن هذا نادر جدا. فالمرأة مثلا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض، إذا ادعت هذا بأمر معتاد بزمن معتاد فإننا نقبل قولها، يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلا وقالت أنها انتهت عدتها نقبله ولا نطلب البينة، لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن، فقالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. امرأة مطلقة لما مر عليها 28 يوما جاءت تقول إن عدتها انقضت، نردها ما نسمع دعواها أبدا. لماذا؟ لأن هذا مستحيل، ما دمنا قعدنا قواعد أقل الطهر يوم أقل الحيض ثلاث يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما، فلا يمكن أن تنقض العدة بكم؟ 28 يوما، فلا نسمع قولها إطلاقا. لو كانت من أصدق النساء امرأة ثالثة أتت ادعت بعد أن مضى شهر، يعني 29 يوم فأكثر إلى 30، ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولا لا؟ نسمع قول دعواها، نسمع دعواها ولا نقبل قولها، نسمع الدعوة ولا نقبل القول، يعني معناها أن القاضي يلتفت لها، هذا ما نسمع الدعوة، يلتفت وينظر في القضية فيقول ايتي بشهود. أما في الأولى إلى 28 يوم أصلا ما يسمع، يقول الله يا شرطي طلعها بره. ليش؟ لأن هذا غير ممكن. فكيف أني أمضي وقتي أنا أيها القاضي بالنظر في هذه القضية اللي مستحيلة حسب القواعد اللي احنا ذكرنا؟ أفهمتم الآن؟ طيب، فصار ادعاء المطلقة انقضاء عدتها بالحيض له ثلاث حالات: إما أن تقبل بلا بينة أو لا تسمع إطلاقا، هذان ضدان، أو تسمع ولا تقبل إلا ببينة. إيه نعم نعم.
إذا جاءت للمرأة بعد الطهر 15 يوم، لماذا لا نستشطر إن كان يعني دم هذا المميز أو لا؟ يعني قد يأتيها في 12 ونستطيع أن نميز، يعني يكون
احنا الان قررنا المذهب وان شاء الله سوف نذكر القول الراجح، بس بدنا نكمل فهم المذهب، ولهذا انا ارى اني ما اقول لكم خلاف في هذا الباب، نذكر قواعد المذهب اولا حتى تعرفوه وبعدين نبين الصحيح، لان القول الصحيح بسيط صبري ما بشيء نبت. نعم، لان حقيقه تفاصيل الحيض من اصعب ما يكون على طالب العلم، مع أن الأحكام يترتب عليها كثيرة. وذكرت لكم قصة من قبل من أحد الطلبة مع شيخه. نعم، لما أكثر عليه التفصيلات في باب الحيض وداخ راسه وعجل يعرف، قال يا شيخ صلى الله عليه وش عندك؟ قال إننا لسنا نحيض، فكان من الحيض. نعم، فكان منه لأنه فيه صعوبة. لكن ولهذا أنا أرى أن الأحكم في قراءتنا إياه أن نذكر أولا المذهب وقواعد المذهب في هذا، وبعض العلماء يطول فيه جدا الشرح المهذب للنووي رحمة الله عليه، أظن 160 صفحة اللي تكلم عليه فيه تفريعات عجيبة، يعني لو كلفني أن سيدرس كتاب الحيض في الفقه ما أعرف من شنب. نعم، لم
تحض بعد؟
نعم، ما في شيء. تقول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي لها 6 سنين،
لا يمنع أن ما
تهرحب.
لا يمنع أن ما تهرحب،
لا لها ما عيش
أن ما تهرحب
أبدا. ما يمنع إذا تحملت، إذا تحملت يجوز. طيب، فجل نمشي معنا، ما في أسئلة.